السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وبارك الله لكم وأدام الله عليكم كل نعمه وجميع أفضاله، وجعلنا وإياكم أهلا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدينا الكرام، نعيش هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى مع مواقف من حياة أمير المؤمنين الخليفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان رحمهم الله جميعا، وما زلنا نعيش مع الدولة الأموية، ونقترب من الكلام والمواقف في نهايتها، لنرى هذه المواقف العظيمة في هذه الحقبة الطيبة المباركة من الزمان. ودائما أيها الإخوة، لابد أن نعلم بأن الحياة، حياة الأمم والشعوب والملوك والرؤساء والحكام والناس جميعا، تمر بسلبيات وإيجابيات وليل ونهار وهكذا. إذا كنا نركز على المواقف التي نأخذ منها العبرة والعظات ونقدمها للحاضر وللمستقبل، فتوجد يعني مواقف إيجابية ومواقف سلبية، هناك أخطاء، ولا يمكن بحال أن تكون لأحد عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحفظ والحفظ متفاوت من شخص لآخر ومن فترة لأخرى، لكن هذه الحقبة من الزمان داخلة في القرون التي فيها الخير، القرون المشهود لها بالخير. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحبتنا في الله، تعالوا بنا لنرى بعض هذه المواقف مع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هشام بن عبد الملك بن مروان، لنرى سياسة وإدارة في الحقيقة الكثير منا الآن إن لم يكن الجميع يحتاج إلى التأمل في مثل هذه الإدارة ومثل هذه السياسة. وبعد أن عشنا فترة أسأل الله أن تكون فترة مباركة مع سيدنا عمر بن عبد العزيز، وختمنا في الحلقة الماضية بالأيام الأخيرة وبموته رحمه الله وبتركته وبأولاده، نعيش مع صورة أخرى من صور التاريخ الإسلامي وصور الحكم الإسلامي، مع كما أركز دائما أن هذه الفترات لا تخلو من السلبيات، لكن تزيد أحيانا وتكثر أحيانا. نحن نأخذ الإيجابيات لننتفع بها، وقد نتكلم عن السلبيات أيضا لنبتعد عنها. كان هشام رحمه الله يضع العيون والرقباء على ولاته من خيار الناس، هذه كانت طبيعة هذا الرجل رحمه الله. ليتأكد من سيرهم بالعدل. يعني الجهاز الخاص به، جهاز المخابرات الخاص به لا يخطر له أي أحد، ودي نقطة مهمة جدا. من وجود من ينقل الأحداث التي تتم داخل الناس، لكن هذا الشخص فيه خطورة بالغة جدا جدا، إن لم يكن من صالح الناس وإن لم يكن على تقوى من الله عز وجل، لأنه قد يكون في غاية الدمار والخراب للبلاد وللعباد. فحرص هشام عبد الملك على أن يختار يعني أناس أتقى الناس ومن المتجردين من الناس البعيدين عن الهوى والذين يبلغونه بالحدث كما هو، ويعني لا ينتمون إلى أشياء معينة، وهذه مهمة هذه العيون. ولم يكتفي بهذا، دي من ناحية العيون والرقباء على ولاته وعلى من يديرون له البلاد والولايات، لكن هو لا يكتفي بهذا، وإنما فعل شيئا عجيبا جدا ما أحوجنا في زماننا هذا إلى مثله أو الاقتراب منه. ليس في كل الإدارات وليس في كل الهيئات، وإنما في بعض الأشياء من يستطيع أن يفعل هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. فكان يتعرض للناس بنفسه، يتعرض هو شخصيا للناس بشخصه، وتقام سرادقات وأماكن لاستقبال جماهير الناس، ويمكث كل سنة شهرين على هذا، يعني في 60 يوم لقاءات بجماهير الناس. حتى انه كان يصل اليه قد وكل اناس ايضا، اهم شيء البطانة يا اخوانا، فعلا البطانة كما في الحديث الصحيح، ما استخلف الله من خليفة ولا ملك الا وجعل له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. 60 يوم يخرج الخليفة شخصيا أمير المؤمنين ويلتقي بالناس. ومن العجيب أنه كان يكلف الكثير من المقربين منه أن يأتوا بضعاف الناس، بالمساكين، يعني أدنى فئة من الناس. وكل رجالا عقلاء أدباء حلماء ليدنوا منه الضعفاء من الناس، النساء، اليتامى، أقل الناس، ويخرج هو شخصيا مع مستشاريه ومع المقربين منه، ويصنع لهؤلاء طعام وشراب، ويلتقي بهم ويسمع منهم. حتى قيل إنه يعني كان يأتي لموضع هذا ويصل إلى مخاطبته راعي السوام والأمة السوداء فما دونهما. لك أن تتخيل أخي المشاهد وأخي المسلم والمستمعين في كل مكان من المشاهدين، هذه الصفة العجيبة. 60 يوم أخذهم لإيه؟ لمقابلة الناس، حتى يصل إلى أضعف الناس، اللي بيرعى الإبل السائمة في الجبال، الأمة السوداء، الضعفاء من الناس، النساء، اليتامى، لابد أن يلتقي بنوعيات من كل هذه. وأتت من أناس يعني صادقين، من أناس لهم يتقون الله، هو يوصيهم بهذا، يعني لأنه ممكن تتخذ عينات من الناس متبرمجة أنها تقول وتعمل، إنما لا، يصل شكاوى وتصل إليه أشياء، ويأكل معهم ويؤكلهم وإلى آخره. ومن أعجب ما كان في هذا الخليفة فعلا أنه كان يعني يدخل في القضاء مع من يخاصمه. لو أتى إنسان وقال له أنت خصمي، أنت أخطأت في حقي، أنت كذا، يقول نعم أتحكم أنا وأنت القاضي، وقد يحكم القاضي على أمير المؤمنين، وقد يحكم على أمام الناس على ملأ، حتى كان يأخذ حقوق كل الناس. ويعني معروف أن في عهد هشام بن عبد الملك يعني أعطى لكل الناس ما لهم، وكان يزيد في أشياء، ويعني خص بالذكر أهل الكتاب من النصارى، فأعطاهم ما لم يعطهم الكثير ليؤمنهم وتؤمن البلاد بهم، وهم كانوا يعني قد فرحوا بذلك فرحا شديدا. وإذا تمت خصومة كان ينصف المظلوم حتى ولو كان غير مسلم، وهذه من حسن السياسة ومن حسن الرعاية. من عجائب هذه الشخصية إن المؤرخين لما كتبوا عن هشام بن عبد الملك رحمه الله وصفوه بالبخل، حتى قال الجاحظ يعني إنه كان هشام بخيل جدا جدا، ونقل عنه أنه كان يقول ضع الدرهم مع الدرهم تكون مالا. سبحان الله العظيم. فهو كان كريم وفيه صفات كرم، ولكن الذي دفعه إلى الحسابات الدقيقة هذه بالدرهم، أن يتكلم أمير مؤمنين بالدرهم، هو أنه كان يخشى تماما على المال العام لدولته ولخلافته وللمسلمين. يعني مال المسلمين العام يعني يحتاط فيه بالدرهم وبأقل من ذلك. فهذا ما يعني جعل البعض يتهمونه بالبخل. ومما يذكر من المواقف العجيبة والحقيقة كلام الإنسان في ذهول وهو يطالعه ويقرأه، أنه كان لا يدخل بيت المال من أموال المسلمين إلا بعد شهادة 40 من الصالحين والأتقياء بأن هذا المال أخذ بحق. لا يمكن يدخل خزانة الدولة مال إلا أن يشهد 40 رجل بأن هذا المال ما أخذ بظلم. يقول أنتم تشهدون، يشهدهم أمام الله عز وجل بأن هذا المال ليس فيه ظلم للرعية وليس فيه ظلم لأحد، فيدخله بيت المال. ولذلك كثر المال على عهد، وكان يحافظ عليه ولا ينفقه إلا بدقة شديدة جدا جدا، ولا يعني يعطي للشعراء، ولا يعني الأمر ده قل جدا جدا في عهده رحمه الله رحمة واسعة. أحبتنا في الله، هذا الخليفة أيضا سنذكر له الآن مواقف مع العلماء، وكيف كان يقبل النصح من العلماء. موقف مع سيدنا عطاء ابن أبي رباح، ومعروف من عطاء ابن أبي رباح، فهو أعلم الناس بالمناسك. والعجيب أن عطاء ابن أبي رباح كان من الموالي كغيره من كثير من العلماء الذين نبغوا في هذه الفترة. دخل عطاء بن أبي رباح رحمه الله مجلس هشام بن عبد الملك، وكان عنده في هذا الوقت أشراف الناس يتحدثون فيما يخصهم. فلما دخل على هشام سأله هشام وقال ما حاجتك، ثم كناه بكنيته، وهذا من تكريم العلماء وكان يكرم العلماء، فقال ما حاجتك يا أبا محمد؟ فقال يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم فيهم معطياتهم وأرزاقهم. قال نعم يا غلام، اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطائين وأرزاقهم لسنة، لمدة سنة. ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ الله. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقيادة الإسلام، فرد فيهم فضول صدقاتهم. قال: نعم يا غلام، اكتب يا غلام بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. ثم قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الدثور أهل الثغور يرمون من وراء بيضتكم ويقاتلون عدوكم، قد أجريتم لهم أرزاقا تذرها عليهم، فإنهم إن يهلكوا غزيتم. قال: نعم، اكتب أرزاقهم إليهم يا غلام. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا تجيب صغارهم وتتعتع كبارهم ولا يكلفون ما لا يطيقون. الله، سبحان الله. فإن ما تجيبونه أو تجبونه الجباية، يعني ما تأخذونه منهم، معونة لكم على عدوكم. قال: نعم، اكتب يا غلام بألا يحملوا ما لا يطيقون. النصارى واليهود إن وجدوا في مكان لهم أهل الذمة الذين لهم عقد ذمة مع المسلمين، قال: ارفع عن الصغير والكبير اللي في مشقة اللي بيتتعتع، ارفع عنه ولا تحملهم ما لا يطيقون. فشوف وصية الإمام جاءت شاملة، سبحان الله. قال: هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعم. اسمعوا أيها الإخوة، يعني ختام الكلام وصية من عطاء بن أبي رباح، وعندما يعني نذكر صفات عطاء بن أبي رباح البدنية والجسمية تجد أمور عجيبة جدا، لكن العلم والتقوى قد رفع الرجل إلى هذه الرفعة، وأن يتكلم مع أمير المؤمنين وبهذه اللهجة. قال: اتق الله في نفسك. يا سلام، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك. لا إله إلا الله. شوف ذكروا بإيه، خلق وحده ويموت وحده ويبعث كذلك منفردا ويحاسب أيضا وحده أمام الله تبارك وتعالى. لا والله ما معك ممن ترى أحد. فهذا موقف عجيب، إذا اقترب العالم من الحاكم يكون هذا القرب إيجابي أو سلبي. إيجابي بأن يأخذ بيد هذا الحاكم إلى طريق الله عز وجل، وأن يصدق معه وأن لا ينافقه أبدا، وأن يأخذ بيده إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ننتقل أيها الإخوة إلى موقف آخر أيضا مع أحد العلماء الصالحين. دخل هشام رحمه الله الكعبة، فإذا هو بسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال له، يعني هشام قال لسالم: سلني حاجتك أو سلني حاجة. سبحان الله، انظروا إلى إجابة العالم. قال: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره سبحانه وتعالى. فلما خرج قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ سبحان الله، كلام عجيب. فقال هشام: بل من حوائج الدنيا. فرد سالم رحمه الله وقال: والله ما سألت الدنيا من يملكها. يا سلام. والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ هكذا تكون عفة العالم، وهكذا يكون أيضا قرب الحاكم من العالم. مشاهدين الكرام، ما أحوجنا إلى العلماء والأمراء الربانيين الأتقياء الذين إذا صلح صلح الناس جميعا، وإذا فسد والعياذ بالله فسد الناس جميعا، العلماء والأمراء. ما أحوجنا إلى العالم الذي يأخذ بيد الأمير وبيد المسؤول إلى تقوى الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عونا له على مرضاة ربه تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، تعالوا لنأخذ هذا الموقف العجيب المهيب من أيضا أحد الكرام الأفاضل الذين عرض عليه منصب، والذي يعرض عليه هو أمير المؤمنين، فتم رفض هذا المنصب، وكان رجلا أمينا دينا. كيف تم العرض وكيف تم الرفض وكيف تعامل أمير المؤمنين مع هذا الرفض؟ أراد هشام بن عبد الملك أن يولي خراج مصر لإبراهيم بن أبي عبلة رحمهم الله جميعا. قال إبراهيم: فأبيت. قال: لا، لا توليني هذا. فغضب حتى اختلج وجهه، وكان في عينيه حول، إلي نظر المنكر. طبعا ينكر عليه، زي ترفض أمر أمير المؤمنين. وقال، يعني هشام: لتلين طائعا أو لتلين مكرها. سبحان الله العظيم، غضب وكان في عينه حول، احمر وجهه، اختلج وجهه، وقال: لتلين طائعا أو مكرها. هو يرى فيه نجابة ويرى فيه صلاح وتقوى، وإنه لابد أنه هو يكون المسؤول عن مال مصر أو عن جمع خراج مصر. رفض الرجل لخوفه تحمل الأمانة. فغضب أمير المؤمنين: كيف يعني يرفض هذا الطلب؟ قال إبراهيم ابن أبي عبلة: فسكت أو أمسكت عن الكلام حتى سكن غضب أمير المؤمنين. فقلت: اسمعوا كلام العالم وكيف يخرج من الموقف، وكيف كان هؤلاء يعني حريصين كل الحرص عن البعد عن المسؤولية، والآن نرى عجيب في بلاد المسلمين من الاقتتال على المسؤولية. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها. نعم. فلما سكن الغضب قلت: يا أمير المؤمنين، أتكلم؟ قال: نعم. سبحان الله. قلت: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. سبحان الله. فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب عليهن إذ أبينا، ولا أكرههن إذ كرهنا، وما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت، وتكرهني إذ كرهت، فضحك وأعفاني. الله، موقف في غاية الجمال وفي غاية العظة وفي غاية الفطنة وفي غاية الأمانة والخوف من الله عز وجل. حقيقة انظروا إلى العرض، وانظروا إلى الأدب مع الحاكم، انتهى لما سكت، وانظروا إلى الثقة، إن الحاكم لما يشوف إنسان فيه ثقة يريد أن يوليه، وانظروا كيف خرج منها هذا الرجل عندما ذكر له أن الله يعني عرض على السماوات والأرض حمل الأمانة، وأبين أن يحملها وأشفقنا منها. فقال إن ربنا عز وجل لما عرض الأمانة وأبت السماوات والأرض لم يغضب سبحانه وتعالى، ولما أبينا ما أكرههمش على حملها، سبحان الله. فكأنه ذكره بالله تبارك وتعالى، فقال حقيق أن تغضب علي، لست بحقيق يعني، أو ما أنا بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت، وتكرهني إذ كرهت، فضحك وأعفاني لم يوله. طبعا هذه يعني في غاية الخطورة، ونداء لكل من يقدم نفسه على هذه الهلكة، أن يريد أن يكون شيء، أنه أبدا أبدا الأمر خطير، والأمانة ثقيلة والتبعة باهظة، تحتاج إلى من ينأى عنها فعلا، من أخذها بحقها، ومن الذي يأخذها بحقها الإنسان. والله يا أخوانا يعني عندما يسأل عن نفسه هذا يكفي، نفس تحصيها أو تربيها خير من ولاية لا تحصيها. أنت مسؤول عن كل شارع، ومسؤول عن كل طريق، ومسؤول عن الماء، ومسؤول عن الهواء، ومسؤول عن الطين، ومسؤول عن الكباري، ومسؤول، مين اللي يقدر يتحمل ده كله، انه يسعى او يجيب واسطة ان يكون مهندس في المكان الفلاني او رئيس مجلس ادارة كذا، او لا لا لا، الا اذا يعني رميت عليك واخذت لها وترفضها. ولكن يعني كما في بعض الاحاديث، من طلب الى شيء اعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. فلتكن مطلوب ولا تكن طالب، أو تدفع فلوس أو تجيب رشاوة عشان تكون مسؤول في مكان، لا إله إلا الله، هذه مسؤولية وستكون ندامة والعياذ بالله يوم العرض على الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. أحبتنا في الله، تعالوا بنا أيضا نستعرض أيضا هذا الموقف العظيم الجميل جدا من سيدنا سيدنا هشام بن عبد الملك رحمه الله مع معاملته لأهل الكتاب. يعني غالبا عندما تكون في أقليات في بلاد، الأقليات بتهان إلا إذا وجدت العدل. ولذلك الحمد لله احنا بنسعد في بلادنا وجود أي أقليات لا تهان، بل تأخذ حقها وأكثر من حقها، وتعيش في بلاد الله تبارك وتعالى آمنة مطمئنة وهكذا. وهذا من العدل والإنصاف، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وفي الحقيقة معاملة غير المسلمين لها منهج ولها كيان في الإسلام. ويكفي فقط أن نذكر قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نبراس عظيم كبير، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهود والمواثيق التي كانت بين أهل الكتاب، وسيرة الصحابة من بعده تبين ذلك. وهذا وأمير المؤمنين هشام بن عبد الملك يعني يتعامل بمعاملة عجيبة جدا، فيقولون أنه سمح للنصارى أن يعيدوا شغل كرسي أنطاكية وكان معطل يعني، فقال وعينوا يعني رجل يسمى اصطفان أو اصطفانوس بطريقا عليهم، وكان رفيقا بجميع النصارى. ففي عهده، في عهد هشام بن عبد الملك، دخل البطرق ميخائيل مدينة الإسكندرية وأقاموا له احتفالات بمناسبة هذه الدخول، ورفعوا له الشموع والصلبان وإلى آخره، حتى أنهم فرحوا بذلك فرحا شديدا وعاشوا في أمان وطمأنينة. وهذه كلها عندما يفعلها المسلم يفعلها بنية أن يري غير المسلم من نفسه خيرا، بأن تكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل غير المسلمين على وجه الأرض هم مسؤولية المسلمين أمام الله تبارك وتعالى. سيسألنا الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كم بذلتم في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ والدعوة تكون بالموعظة، وتكون بالحكمة، وتكون بالقدوة، وتكون بالمعاملة الطيبة. إذا تم هذا دخل الناس في دين الله أفواجا. لكن عندما يتم خلل أو عبث في المعاملة مع غير المسلمين، كيف يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى؟ نريد أن نحبب غير المسلمين في الإسلام ومع الالتزام بضوابط الشرع العظيم في هذه الأشياء. أيها الإخوة، تعالوا بنا أيضا نستعرض موقفا مع سيدنا عبد الملك، أيضا مع سيدنا هشام بن عبد الملك أيضا رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل الذي يعني تميز بكثير من الصلاح والتقوى، وكانت له سلبيات كما قلت كما للجميع سلبيات، لكن يعني تقريب العلماء ورفع رايتهم، ولي موقف وحلقة خاصة مع الإمام العظيم إمام أهل السنة وإمام الحديث المحدث الكبير العالم الكبير الضخم سيدنا الإمام ابن شهاب الزهري، وكيف كان قرب ابن شهاب من هشام ابن عبد الملك. لكن الآن نذكر موقف مع سليمان، مع هشام ابن عبد الملك وبعض أهل البادية. حدث في مناطق من مناطق البدو قحط شديد، فجاء هؤلاء الناس وقدموا عليه، ويعني حدثت هيبة، هابوا أن يكلموه. طبعا لقاء الحاكم فيه هيبة ولا بد أن يكون كذلك، والله عز وجل أودع في قلوب الناس هيبة من المسؤولين، وهذه سنة الله في خلقه. لكن من العجيب أن في وسط هؤلاء العرب الذين قدروا من البادية كان فيهم شاب يسمى درواس ابن حبيب. درواس ابن حبيب هذا يمكن كان أصغرهم سنا، وكان عمره 16 عاما. درواس ابن حبيب شاب عمره 16 سنة مع هؤلاء. فعين أمير المؤمنين هشام وقعت عليه، يعني إيه اللي جاب ده في وسط هؤلاء؟ فقال لصاحبه: من أراد أن يدخل علي فليدخل. فدخل كثير جدا من الناس حتى بعض الصبيان، فلما رأى ذلك درواس وثب أيضا حتى وقف بين يديه، وصل إلى أمير المؤمنين وقف بين يديه. سبحان الله. فقال: يا أمير المؤمنين، الشاب هيتكلم، إن للكلام طيا ونشرا، وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. اللي يقول هذا الكلام فعلا محل إعجاب، فأعجب أمير المؤمنين لهذا الكلام وقال انشره لله ضرك، مدح كمان. فقال يا أمير المؤمنين، شوف الفصاحة سبحان الله، إنه أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة أدقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فلا تحبسوها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين. الله أكبر. فصاح وبلاغة عجيبة جدا 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 من هذا الغلام. فقال هشام ما ترك لنا الغلام واحدة من الثلاث عذرا. صحيح، قال له السنة الأولى أزبت الشحم، والتانية أكلت اللحم، والتالتة دقت العظم، يعني لا عاد فينا لحم ولا شحم ولا عظم. سبحان الله، عرض في غاية الجمال. واحدة من دول تكفي. ما ترك لنا الغلام واحدة من الثلاث عذرا، فأمر للبوادي بمئة ألف دينار، وله بمئة ألف درهم للغلام، ثم قال له أما لك حاجة؟ قال ما لي حاجة في نفسي دون عامة المسلمين. سبحان الله العظيم. يعني الأمير الذي يسمح بدخول البادية، أبناء البادية، وبدخول الغلمان والصبيان بترتيب وبنظام، وبدخول النساء واليتامى والفقراء والضعفاء، وحتى كما ذكرت آنفا أنه كان يدخل عليه يعني رعاء الشاء أو اللي بيرعوا السوام في الجبال. بالتأكيد هذه الصفات تجعل هناك ود، تجعل هناك قرب، تجعل هناك رقي وتقدم. أيضا أيها الإخوة، موقف العالم اللي رفض أمره موقف مهيب، هذه حقيقة. موقف اللي هو إبراهيم ابن أبي عبلة، موقف الإمام العظيم سيدنا عطاء بن رباح، وخصوصا أنه دخل على أمير المؤمنين في مكانه في وضعه الكبير بين أشراف الناس، ويعني أخذ منه كل ما أراد، وصاه بأهل الثغور، وصاه حتى بالنصارى واليهود أهل الذمة، ووصاه بأهل الحرمين، ووصاه بكل الناس تقريبا، وهو يكتب لهم، يكتب له، يأمر. سبحان الله. ثم يوصيه هو في نفسه بأن يتقي الله عز وجل، ويذكره بالموت وبأنه سيبعث وحده. الذي يسمح بكل هذا أيها الإخوة لابد أن يكون صاحب نفس طيبة، صاحب نفس عظيمة، لا شك في هذا، لا شك في هذا. أيها الأحبة، وعندما يدخل علي هذه يعني أبناء البوادي ويقولون له هذا، وعندما يدخل هذا الصبي أو هذا الشبل ويتكلم بهذا ويكون عنده من الجراءة يعني أو تنتفي الهيبة، بالتأكيد انتفت الهيبة، لأن الأمير نفسه الذي يعني أزال هذه الهيبة. لولا أن الأمير أزالها ما كثير من المسؤولين للأسف الشديد، وكأنه فن من فنون الإدارة الحديثة في شركات، في مصالح، في هيئات إلى آخره، فحتى يرفض أن يصلي مع الناس. يعني يحدثني إنسان عن رجل يقول كان مسؤول معين في إدارة في شركة كبيرة أو في هيئة أو في مصلحة، فكان لا يصلي أبدا مع الناس في المسجد، المسجد خاص بالهيئة أو بالإدارة أو المصلحة. فلما سألوا في ذلك قالوا لأنه واخد يعني دورة أو فرقة أو كذا في الإدارة الحديثة، ومن أصول الإدارة ألا يختلط المدير الكبير أو المدير العام أو إلى آخره بالناس الذين يديرهم، يعني ليه؟ حتى لا تسقط هيبته. والله إدارة فاشلة التي تكون هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خالط الناس، والصحابة من بعده خالطوا الناس، وقادوا العالم وقادوا الأمم. وعندما يعني أتذكر الإدارة في القرآن، سيدنا سليمان عندما استمع إلى الهدهد وعندما كلم النملة، يعني لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى كلام مع نملة؟ أعتقد أن هذه رسالة وموعظة وعبرة كبيرة جدا جدا لنا. وعندما يتكلم مع هدهد ويسمع له جيدا ويكلفه، وببركة هذا أسلمت أمة كاملة، أسلمت أمة كاملة لله رب العالمين بملكتها. بعد أن كانوا يعبدوا الشمس سجدوا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فضروري جدا جدا من هذا النزول الذي لا يعني يضيع الهيبة، ما دام نزول لله عز وجل فهو التواضع، ومعروف أن من تواضع لله رفعه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، كان يقوم البيت أحيانا كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها، تأخذ الأمة بيده صلى الله عليه وسلم وتكلمه عليه الصلاة والسلام، يسمع الطفل فيقصر الصلاة لأجله، يكلم المرأة الكبيرة العجوز ويمازحها ويرفع عنها الحرج صلى الله عليه وسلم، يتكلم معه الأعراب، يلتقي به الناس، يلعب على ظهره الصبيان صلى الله عليه وسلم، يمازح. فدي مهمة جدا جدا. وكل من نجح، كل من نجح في إدارة في المسلمين فقدر النجاح عنده هو قدر اقتدائه وتأسيه بخير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تعالوا بنا أيضا لنتابع مع مواقف هشام بن عبد الملك، هذه الشخصية الفاضلة رحمه الله رحمة واسعة. كان هشام من صفاته كما ذكرت وأشرت آنفا أنه كان يقرب منه الأذكياء والفصحاء وأصحاب العقول والأفئدة الراجحة، هذه حقيقة، ودي كانت طبيعته قبل أن يكون خليفة. صحابه وبطانته كانت من الأذكياء الفضلاء النجباء. فلما ولي الخلافة أو أتته الخلافة، وكان موسى لوبيا هو الابن الرابع من أبناء عبد الملك، ويقال أن عبد الملك رحمه الله رأى رؤيا فسلط من يسأل عن تعبيرها، يسأل سعيد بن المسيب، وكانت الرؤيا أنه يبول في القبلة، يبول في القبلة أربع مرات. فلما ذهب السائل وسأل سعيد وكان يؤول الرؤى، قال ما تقول في رجل رأى أنه يبول في القبلة؟ ففهم وقال هذا يخرج من ظهره من يقود الأمة، أو أربعة من أولاده يقودون هذه الأمة. فكانت الرؤية عجيبة جدا جدا، سبحان الله. رغم اللي يسمعها يقول واحد يبول في القبلة، إزاي هذا؟ كأنه يخرج منه من يكون أمير إمام. شوف التأويل، سبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. المهم لما أتته الخلافة لهشام حدثت منه حادثة في غاية الجمال أيضا. أول ما سمع بهذا خر لله ساجدا سجود شكر، وسجود الشكر مشروع. وعند بعض الفقهاء أعتقد الإمام مالك يقول بصلاة الشكر ركعتين يعني، أما جماهير العلماء فيقولون بسجود الشكر. إذا سمعت بخبر طيب أو حدث لك حادثة طيبة يعني على غير العادة والمألوف، وإلا فالإنسان يحتاج أن يظل ساجد لله أي وربي لا يرفع رأسه أبدا. ولو أن نفسي مذ براها ملكها مضى عمرها في سجدة لقليل. نعم والله. لكن شرع سجود الشكر لإيه؟ عندما تحدث أشياء على يعني الإنسان حاجة كبيرة يعني جدا، هو كان بيفكر فيها أو ما بيفكرش فيها فيخر لله سجدا. فده صفة طيبة في هشام أنه لما أتت الخلافة خر لله ساجدا. فلما رفع رأسه وجد الأبرش الكلبي واقفا كان بجواره، وهذا رجل حوله كلام وله في شكله أشياء هتبان الآن عندما يسأل هشام عن صحبته وعن تقريبه. فلم يسجد هذا الأبرش، فقال له هشام ما لك لم تسجد معي، ما لك لم تسجد معي؟ فقال يا أمير المؤمنين رأيتك قد رفعت إلى السماء وأنا مخلد في الأرض أو إلى الأرض، أنت ترفعت في السماء بيت أمير المؤمنين تبواني ما استفدتش حاجة، فأنت تسجد شكر إنما لما ما سجدش يعني. وكان رجلا فصيحا ذكيا، فقال أرأيتك إن رفعتك معي أتسجد؟ فقال الآن طاب السجود. فهم إن هو سيكون له إيه طبعا يعني قرب أو شيء من هذه الإمارة، يعني الفائدة تعم. قال الآن طاب السجود فسجد، فأمر له بالإحسان الكثير وأن يكون جليسه طول مدته جليس، ويكون ما خلاص أخذ الخير الكثير، وأن يكون جليس أمير المؤمنين. وفيش بعد كده بقى إما يكون واحد قريب من الحاكم أو من الرئيس أو من أمير المؤمنين أو من المدير، لا شك إن كل خير بيبقى يعني هو أولى الناس به. نعم الآن طاب السجود فسجد، وأمر له بالخير الكثير، وقال أن يعني أمر بأن يكون هذا الأبرش جليس ومدرك. طيب إيه الشاهد؟ عوتب في شأنه. مين ده؟ يعني إيه الشخص ده؟ إيه الشكل ده؟ وإيه المنظر ده؟ وإيه ده إنسان كأنه ملوش قيمة يعني، اللي بيعده بيقوله كده ما تجلس في هذا الأبرش. فقال حظي منه العقل وليس الوجه. افرض ان شكله ده مين، لكن انا حظي منه العقل، عقله وليس وجهه. سبحان الله. فهذا يدل ايضا على فكر هشام وعلى تواضعه حقيقة، وصفة التواضع واضحة جدا فيه، وعلى فكره الثاقب وعلى قربه من رعيته وعلى كرمه. ليس كما يقولون انه كان بخيلا، وكما قلت ان البخل ده كان واضح لانه كان بيعد زي ما تقول احنا في مصر نقول بالملين يعني يعد، فكان يقول فعلا ضع الدرهم بجوار الدرهم تصير مال، لانه كان بيحافظ على المال العام للمسلمين، كان يحافظ على المال العام للمسلمين. ايضا يعني كان هشام رحمه الله له أولاد، له أولاد كثر، ودي كانت يعني طبيعة أو عادة الناس في هذا الوقت عموما، لا سيما الأمراء والحكام وحتى عامة الناس، فكان عندهم بقى الزواج وتعدد الزوجات، ما فيش في مشاكل زي زماننا كده يعني كأنها جريمة، لكن دي ما كانتش جريمة، كانت يعني كأنها عادة. لأن الإسلام أيها الإخوة جاء على تعدد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وسط يعدد النساء تعدد كثير جدا. يجب أن نلحظ هذا الملحظ، الإسلام لم يأتي على من يتزوج واحدة، إنما جاء على من يعدد. كان الرجل عنده 10 من النساء، 20 امرأة، 30 امرأة، كلهم في حوزته. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في وسط من يعددون تعدد كبير، حتى لما جاء الصحابة قال رسول الله أنا لي 10 من النساء وأنا دخل الإسلام، قال لا اختر 4 وطلق الباقي. فكان هشام عنده أولاد كثر، يقال 16 وبعض البنات أو أكثر أو أقل. وكان رحمه الله، ودي نقطة مهمة جدا جدا، يعني يراعي أولاده بنفسه، ودي نقطة خطيرة، نقطة خطيرة إن ودي نقطة اجتماعية وتربوية، إن كثير منا تأخذهم المشاغل وتلهيهم الولايات عن متابعة أولادهم. أقول كثير منا ينشغلون عن بيوتهم وعن أولادهم، مما تسبب في حرج كبير حقيقة. والمطلوب أن يعود نظام المؤدب والمربي مرة ثانية، اختيار شخص صالح تقي ذكي فطن يكون بمثابة الأب، يعني إن صح التربية الأب البديل إن صح التعبير يعني، أو المتابع. ودي كانت عادة الناس في هذا الوقت، يأتي بالعالم ليكون مؤدب لأبناء الأمير، ولعل البعض الآن يجرون هذا، لكن ليست هي دروس الخصوصية إن المدرس داخل، لا ده مشرف عام على التربية، يعني بيتابع في الأولاد كل شيء، أظافرهم وشعرهم ومشيتهم وصوتهم، يعلمهم ويؤدبهم. دي نقاط مهمة جدا، مؤدب عام لهم، غير الماد يعلمهم مثلا علم حديث، علم تفسير، علم كذا، علم جبر، علم هندسة، علم رياضة، ده وضع تاني غير المشرف العام على تأديب هؤلاء. احنا محتاجين هذا، لا سيما ان في البعض متفرغ، البعض ما عندوش اولاد، البعض لم يتزوج، البعض تزوج ولم ينجب، البعض الاستفادة بمثل هؤلاء في تكميل تربوي او تعاون تربوي بنا. انما العجيب ان كما ذكرت انفا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، انه كان بيقعد يسمع الاولاد ويتابعهم بنفسه مع وجود المؤدب. ايضا كان هشام بن عبد الملك له بنات وله صبيان كانوا 16 واكثر، لكن حاول ان يربيهم تربية صالحة جدا جدا جدا، ويتابع بنفسه، واختيار المؤدب. وهذا اللي انا بقترح الان، ان احنا نعود تاني لاختيار عناصر طيبة صالحة من ابناء الامة، سواء كل ما كان كبير السن يكون اولى، يكون كذا، حتى لو شاب ولكن يفهم التربية. لان في مثل، المثل ده مهم شوية، يقول لك مثل مصري عندنا، يقول لك ادي مالك للي عنده مال، وادي عيالك للي عنده عيال. لان اللي ما عندوش عيال ممكن ما يعرفش يتعامل مع الطفل ازاي، الا ان يكون متعلم بقى، يعني تربى عليها في اماكن اخرى مش مع اطفاله. كذلك اللي ما عندوش مال ما يعرفش يتعامل ازاي مع المال، المقصود المال يقول لك مثلا السيارة، كذا، الحيوانات، يكون عنده مثل هذه الاشياء، فهو عارف حجمها وامانتها وضررها ومصالحها الى اخره. فهو ايضا الاختار يعني رجل من اعظم الرجال، وعالم من افضل العلماء، وامام من اعظم الائمة رحمهم الله جميعا. فاختار لهم محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري المحدث العلامة التقي رحمه الله لتأديب هؤلاء. سبحان الله، عندما يختار مثل الإمام الزهري لتأديب أولاد، والله دي منقبة. ولذلك لما كانوا بعد ذلك كانوا من أصلح العباد، وعلى يد هؤلاء الذين ربهم الإمام الزهري فعلا كانت الفتوحات الإسلامية ونشر العلم، وكانوا ذو خلق، وكانوا على دين وعلى تقوى، كل هذا أخذوه فعلا من الإمام. فهذه نصيحة أيضا تربوية، كيف نختار مين الشخص، مين المدرس، مين واختار له من الأدباء والشعراء والقادة، وكان يعني يوفر لهؤلاء الكسوة والأرزاق وإلى آخره، بحيث لا يشغلوا عن هذا. كما يعني أشرت أنه سيكون لنا مواقف مع من اختاره هشام بن عبد الملك رحمه الله ليكون مؤدبا لأولاده ومربيا لهم وأمينا عليهم، هذا الإمام العظيم الإمام الزهري رحمه الله. ويعني كيف أخذت بعض المآخذ على الإمام الزهري بسبب قربه، والرد على هذه المآخذ بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعيننا جميعا على حسن الاقتداء وحسن التأسي بسيرتهم العطرة في هذه الإيجابيات المبهرة، أن يعيننا جميعا حكاما ومحكومين ومسؤولين في كل المواقع على شتى أنماط، في شتى أنماط الحياة، أن نقتدي بهؤلاء في هذه المواقف التاريخية العظيمة. والتاريخ فعلا كما أقول دائما هو ذاكرة الأمم، فتاريخنا ذاكرتنا، لابد أن نعود إليها وأن نستفيد منها، لنربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا، فاقرأوا لا تهملوا الماضي، ولكن افهموا افهموا أسلافنا الأعظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينته التاريخ يوما، فاحفظوا فاحفظوا.